بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال ابن أبي شيبة
ما يرى الناس يا أخواني مصنف ابن أبي شيبة واقعا سهلا ويرون البخاري واقعا سهلا، هنا انتفعوا بالعلم، واخد بالك، مع أن أنت منطلق من العلم، لكنهم ما شعروا بإيه، بشذوذات، ولا شعروا بأشياء مثلا يعني تصطدم معهم فيها. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: في الرجل يفوته بعض الصلاة مما يجهر فيه الإمام فيقوم. قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا ليث عن طاووس قال: من فاته شيء من صلاة الإمام فإن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. قال حدثنا حفص عن أبي العميس قال: قال عمر بن عبد العزيز: اصنعوا مثل ما صنع الإمام. قال حدثنا أبو سامة عن أبي العميس عن المغيرة بن حكيم عن عمر بن عبد العزيز نحوه. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: فاتت عن عبيد بن عمير ركعة من المغرب. فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب فسمعته يقرأ: والليل إذا يغشى. قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون لمن سبق ببعض الصلاة في الفجر والمغرب أو العشاء إذا قام يقضي أن يجهر بالقراءة كي يعلم من لا يعلم أن القراءة فيما يقضى.
بس من باب تعليم سنة يعني، كي يعلم من لا يعلم أن القراءة فيما يقضى، أنه أيضا يقرأ ولا يترك القراءة، فإن شاء أسمع نفسه وإن شاء سكت، إن تعلق بذلك مصلحة شرعية فلا بأس بهذا. نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الحسن: في الرجل يصلي المغرب وحده قال: يسمع قراءته أذني.
نعم.
قال حدثنا مروان
ولا يقرأ قراءة الإمام، لأن الإمام ما يسمع أذنيه، الإمام يسمع من خلفه. نعم.
قال حدثنا مروان
الحمد لله رب العالمين الرحمن.
قال حدثنا مروان بن
الدين أشوف ما أحمد ما سمعنيش وأنا كمان في الميكروفون بنحو هذا. نعم.
قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيوب بن نجيح قال: كنت مع سعيد بن جبير فقمنا إلى المغرب وقد سبقنا برقعة، فلما قام سعيد يقضي قرأ بألهاكم التكاثر.
نعم.
قال: في قراءة النهار كيف هي في الصلاة؟ قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة: في القراءة في صلاة النهار قال: أسمع نفسك. قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة وعن
السرية السرية في أصل الصلاة وفي قضائها، والجهرية جهرية في أصل الصلاة إذا كان من الإمام، وفي قضائها إذا تعلق بذلك مصلحة أن نعلم من السنة فلا بأس، وهي على الاختيار إن شاء وإن شاء، لكن يسمع نفسه إذا جهر، والسنن أيضا السرية تتبع السرية، والسنن الجهرية تتبع الجهرية، فإن كان الإنسان تم به أحد في سنة المغرب أو سنة العشاء فإنه يجهر بذلك. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس
في القراء هنا هنا.
قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة وعن ليث وعن ابن ثابت قال: أدنى ما يقرأ القرآن أن تسمع أذنيك. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: صليت إلى جنب عبد الله بالنهار فلم أدري أي شيء قرأ حتى انتهى إلى قوله: رب زدني علما، فظننت أنه يقرأ في طه. قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: حدثني من صلى خلف ابن مسعود فذكر نحو من حديث وكيع. قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجهر بالقراءة نهارا فدعاه فقال: إن صلاة النهار لا يجهر فيها فأسر قراءتك. قال حدثنا حفص عن عاصم قال: كان ابن سيرين يتطوع
إلا ما شرع فيه الاجتماع العظيم كالجمعة فلا يجهر فيها، وكذلك في العيدين وفي الكسوف. نعم.
قال حدثنا حفص عن عاصم قال: كان ابن سيرين يتطوع فكنا نسمع قراءته فإذا قام إلى الصلاة خفي علينا ما يقرأ. قال حدثنا معتمر عن ابن عون قال: كان محمد يتطوع بالنهار فيسمع. قال حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: صلاة النهار عجماء وصلاة الليل تسمع أذنيك. قال حدثنا شريك عن عبد الكريم قال: صلى رجل إلى جنب أبي عبيدة فجهر بالقراءة إلى جنب أبي عبيدة فجهر بالقراءة فقال له: إن صلاة النهار عجماء وصلاة الليل تسمع أذنيك. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن يجهر بالنهار في التطوع إذا كان لا يؤذي أحدا. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال صليت إلى جنب عبد الله وهو يصلي في المسجد فما علمت أنه يقرأ حتى سمعته يقول رب زدني علما فعلمت أنه يقرأ في سورة طه. قال حدثنا أزهر عن ابن عون أن عمر بن عبد العزيز صلى فرفع صوته فأرسل إليه سعيد أفتان أنت أيها الرجل. قال حدثنا وكيع عن اللوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قالوا يا رسول الله إنها هنا من يجهرون بالقراءة بالنهار فقال أرموهم بالبعر. قال حدثنا أبو سامة عن الجريري عن عبد الرحمن بن عاصم بن أبي عاصم عن ابن أبي ليلى قال إذا قرأت فافتح أذنيك فإن القلب عدل بين اللسان والأذن. قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن حكيم بن عقاد أنه نهى عن رفع الصوت بالقراءة في النهار وقال يرفع بالليل إن شاء. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ما قالوا في قراءة الليل كيف هي. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعد عن أم هاني إن قالت جعدة. كنت أسمع
جعدت عن يحيى بن جعد
عندي جعدت
جعد بس
جعد
بدون التاء يعني.
نعم
شوفها كده أحمد يحيى بن جعدة عن أم هاني ولا جعد.
قال عن يحيى بن جعدة عن أم هاني إن قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قالوا له كيف كانت قراءة عبد الله بالليل فقال كان يسمع أحيانا آل عتبة. قال وكانوا في حجرة بين يديه وكان علقمة ممن يبايته. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بت عند عبد الله ذات ليلة فقالوا له كيف كانت قراءته قال كان يسمع أهل الدار. قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كان رجل إذا قرأ جهر بقراءته ففقده معاذ فقال أين الذي كان يوقظ الوسنان ويزجر أو يطرد الشيطان. قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو قال باتت بنا عمرة ليلة فقمت أصلي فأخفيت صوتي فقالت ألا تجهر بقراءتك فما كان يوقظنا إلا صوت معاذ القارئ وأفلح مولى أبي أيوب. قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن أنه كان يصلي من الليل فيسمع أهل داره. قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن أبي عبيدة قال صلاة الليل تسمع أذنيك. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن علقمة قال صليت مع عبد الله ليلة كلها فكان يرفع صوته يقرأ قراءة يسمع أهل المسجد يرتل ولا يرجع. قال حدثنا حفص عن الأعمش والحسن بن عبيد الله عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال عبد الله من أسمع أذنيه فلم يخافت. قال حدثنا حفص عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يخفض طورا ويرفع طورا.
نعم فيسمع نفسه وأعلى من ذلك قليلا لو كان يصلي وحده لا حرج، لكن إذا كان يصلي معه أحد يعني يصلي أحد فرادى أيضا فإنه لا يرفع صوته رفعا يشوش على من بجواره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم لكن لا يرفع رفع الإمام لا يرفع رفع الإمام. نعم.
قال من كان يخفف القراءة في السفر. قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال خرجنا مع عمر حجاجا فصلى بنا الفجر يقرأ بألف بألم ترى كيف وإلى في قريش وإلى في قريش
لإلى في قريش
ولإلى في قريش. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع المحاربي عن عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر الفجر في السفر فقرأ بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر بالصور القصار.
يعني معنى هذا الإنسان يا إخواني يراعي الحال يراعي الحال ويراعي الناس وأنا مراعاة ذلك لا حرج فيه ولا يخالف السنة بل هو في الجملة يوافق السنة لأن المعنى الموجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن منهم الضعيف و فإنه الكبير والضعيف وذا الحاجة وكذا يدل على هذا أي راعي هذه أحوال الناس راعيها ما دام منكم الخفف فإن منهم إيه الضعيف الكبير فإن منهم إيه الكبيرة والضعيفة وذا الايه وذا الحاج. فمراعاة هؤلاء الناس في هذا الامر امر مستحب في الجملة. نعم.
قال حدثنا ابو معاوية عن داود قال خرجت مع
لا تصل الى الاخلال الى الاخلال. فان يجتمع الناس على الصلاة معك ولا يحصل اشكالات مع تخفيف القراءة نوعا ما افضل من ان تطيل القراءة فيحصل اشكالات وانصراف للناس. والناس لهم مصالح ولهم مشاغل ولهم كذا، والقلوب تتعلق بالمحلات اذ تغلق، وهو اذ يغلق المحل وياتي قد فعل فعلا يعني عظيما، فيراعى مثل ما راعى النبي الام لما بكى صبيها، فان النبي كان يدخل الصلاه يريد اطالتها كما عند مسلم فيسمع بكاء الصبي فيخفف. اذا هناك اغراض، هناك امور تراعى. يعني انا مسجد مثلا في مصلحه حكوميه، يعني جزاهم الله خيرا ان هم عاملوا هذا المصلى وتركوا المكاتب وجوم يصلوا. كذلك مثلا مسجد سوق بين السوق بالاسواق، يعني يراعي الانسان هذا، يراعي الانسان هذا الامر. نعم. من يختلف حسب الناس في ركعتين في ركعتين، يعني صلاه العشاء او المغرب. يعني انا الان بنصلي في اماكن في مساجد عوام، بقى مساله الصفحه دي عادي، يعني نصلي في ركعتين صفحه العوام اللي هي مساجد مثلا قد تكون مجامع الناس، لكن على كل راعي الناس ما في مشكله، راعي الناس.
قال حدثنا ابو معاويه عن داود قال خرجت مع انس فكان يقرا بنا في الفجر بسبح اسم ربك الاعلى واشباهها. قال حدثنا محمد بن فضل عن العلاء عن محمد بن الحكم عن ابي وائل قال صلى بنا ابن مسعود الفجر في السفر فقرا باخر بني اسرائيل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الى اخرها ثم ركع. قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عمران بن ابي الجعد قال كنت مع ابن عمر في سفر فصلى بنا الفجر فقرا بنا اذا الشمس كورت. قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغازي عن سليمان بن موسى عن عقبة بن عامر الجهني قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما طلع الفجر أذن وأقام ثم أقامني عن يمينه فقرأ بالمعوذتين فلما انصرف قال كيف رأيت؟ قلت قد رأيت يا رسول الله. قال فقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت.
صحيح. أكتفي بهذا القدر. نعم. الايه؟
حول عملة.
يعني هو الان العملة؟
هو مثلا في الاماراتي ومعه دولارات وعايز يحولها من الجداح لواحد في مصر وهيوصل واحد وكيل.
ما ادري اعد السؤال، اعد السؤال.
كان واحد في الامارات.
واحد في الامارات اه.
هيوصل الى وكيل هنا في مصر.
نعم.
وهو قد اتفق مع تاجر العملة ان واحد ياخد الدولار بكذا وكذا وكذا. فقال له خلاص ابعت لي فلان، انا بعت لك فلان بالفلوس. ثم اتفق جميعا في الهاتف وكلمه في الهاتف،
اتفق على السعر من دولار بكذا
بكذا،
هبعت لك فلان،
انا بعت لك فلان.
ما فيش اشكال. المهم ان البيع بينعقد وقت تبادل الدولار بالجنيه. اما الاتفاق يعني مسأل واحد اقول له مثلا الدولار بكام، يقول الدولار مثلا بكذا وكذا، او اليورو كام بكذا وكذا وكذا، ده سؤال. طيب ما تعطوني مثلا بكذا، ويبقى فيه كلام في الأسعار، كل هذا لم يتم البيع. ما أقول خذ وهات، لكن فقط أتحقق من الأسعار. بعد التحقق من الأسعار أتي بقى تتم المعاملة، تتم المعاملة. لكن لو حصل بيع وشراء قبل تبادل المعاملة فهذا خارج المجلس. لكن اللي أنت تقوله الآن هو اتفاق في أسعار فقط.
لما يأتي هنا
هيتم بقى انشاء التعامل. السعر بكذا دي مش مشكله، السعر بكذا دي مش مشكله. ما لا ما هو ما قابل، ما هو ما حصلش حاجه، ممكن وقتها يقول لك مش مديك، او هو يعني ما تتم التعامل عادي، خلاف البيع اللي هو البيع بينعقد قبل الايه؟ حضور السلعه. ها؟
صورته كده انبقى العقد، لانه لو
لا
ولاد الدولار رفع
طب مش هيروح؟
لا لا
ملزم يروح؟
يبقى خلاص لو هو راح له، لو الوكيل هذا راح له، لو ان هو طلب منه سعر زياده ما بيجيش،
ما تمش بيع. احنا نقول له ما يتم البيع. انما السؤال عن السعر، السؤال تتصل على مثلا مكتب صرافة الدولار بكام؟ ده مثلا بألف جنيه مثلا يعني. طيب ليه يعني؟ طب خلوها بألف وكذا، طب سيب لي نص جنيه، طب سيب لي جنيه، خلاص حاضر ماشي ناخده منك على كذا، او ده كله اتفاق في الاسعار. اجي بقى انا اروح له تمام، اعطي له الريالات او الدولار او كذا واخد الجنيهات، او اعطي له الدولارات واخد الجنيهات. هو ده بقى الانعقاد، انعقاد البيع. ولهذا لو بدا له انه ما ياخذ منه ولا يعصيه ولا كذا ولا يذهب، ما فيش اشكال. ولا هذا الواحد بياخذ سعر من ده ويربط معانا سعر ويرجع يتصل على واحد ثاني ومكتب صرافه ثاني، طب الاسعار عندكم كذا، كتب نزل لي كمان ربع جنيه، طب نزل لي كذا. هو بياخذ الاسعار وفي النهايه بيروح له عايز، مما يدل ان الانسان لا يلزم بهذا. كيف لا لا، الافضل ان يكون هذا في المسجد. اما البيع فلا يجوز طبعا في المسجد، حتى لو بالهاتف لو عقدت البيع لا يجوز، ولو احد الطرفين في المسجد والاخر خارج المسجد هذا لا يجوز، لكن الاولى الا يجعل المساجد شيء من هذا.
كذلك لو معرض يا شيخنا،
نعم،
واحد عنده معرض مثلا ادوات كهربائيه وجه الزبون فبيسال مثلا الثلاجه بكام والاسفنج بكام والحاجات مش موجوده عنده، الاشياء مش موجوده عنده.
لا، ما دي احنا مساله اتكلمنا فيها من قبل، يروح يجيب الحاجات وبعدين يعقد البيع بعد كده.
لا، هو لو بيسال على السعر مجرد سعر
ما فيش اشكال، يسال على الاسعار ما فيش اشكال.
الفاتوره بالاسعار بتاعتك
كيف يعني؟ فاتوره هيديله فاتوره زي وما باع له؟
لا، ما باعش،
ورق يعني اسعار عندك كذا. طب ماشي، ما فيش اشكال، ده عرض اسعار. حتى فيه الشركات حاجه اسمها عرض اسعار، يعني اروح انا واجيب عرض اسعار ولا لسه ملزمان بالبيع؟ دي عرض اسعار. يقول هل البنجر والكراويه والفواكه عليها زكاه؟ اما الفواكه فلا، كانت على عهد رسول الله ولم يؤدي زكاتها. واما البنجر فليس هذا حبا وثمرا، واما الكراويه فهذا حب. مش الكراويه هذه حب؟ كراويه مش هذا حب كرويه زي البرسيم ولا يعني زي الحلبه؟ ينسون. طب ينسون هذا حب؟ على كل اذا كان حبه الحبه والثمر هذا الذي فيه الزكاه، سواء وقوت ادميه ولا غير ادميه، زي البرسيم والكتان وكذا، اذا كان حب خلاص يجب لانه يوثق. نعم، اما ما ليس حبا وثمرا هذا لا زكاه فيه. نعم، الايه؟ لا، مش شرط، مش شرط، لكن سواء يعني هو التعريف بالحب هذا هو، يعني ان يكون حب، اذا كان حبا او ثمرا. نعم، واما ايه؟
يقول أما شداد ما لها وتخيله القراءة بها في أقصر أيامه، فإنه ربما قط على لسان لسان الحفظ للقرآن قراءة بعض سور القرآن دون بعض، فملأ إلى ما قط عليه، فكان ذلك أكثر قراءته. ربما أعجبه من سور القرآن ما فيه قصص الأنبياء قراءة على الاعتبار بها والتذكر له. وأما أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم كانوا يعرفون من نفس من خلفهم على تطويل ما حملهم عليه أحيانا. وأما اليوم فواجب الاحتمال على التخفيف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم معاذ الجبل: أختم أنت يا معاذ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والخمس ضحاها ونحو ذلك في العشاء الآخرة. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رضي الله عنه أنه قال لبعض من طول من الأئمة: لا تبغضوا الله لأعدائه. وإن كان الناس يأمرون بالتخفيف في الزمن، فما ظنك بها بهم اليوم؟ ألا ترى ما إلى ما أجمعوا عليه من تخفيف القراءة في السفر؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع بكاء الصديق فتجوز في الصلاة مخافة أن يشق على أمه.
تمام.
الموضع الثاني اللي نتكلم أيضا
منها. سبحان الله، شوف هذا يعني فقه النبي وفقه الصحابة وفقه التابعين. انظر، اعرض هذا الكلام على طريقة أسامة عبد العظيم. ومن حيث انهم يحسبون انهم يحصلون صنعا, يعني اطاله بالاجزاء وديمومه ذلك, حتى لو تضرع بان ورائي اخوه يريدون هذا, نقول ووراء النبي ما كان اصحابه رضوان الله عليهم الذين هم اجل الام على الاطلاق, هذه واحده. الامر الثاني, سنيه الاطاله دي تخالف سنة النبي في القراءة, فإن النبي كان يفاوض بين الصلوات, فالفجر يقرأ بالستين إلى المئة, هذا ما عنده حاجة اسمها بأرقام الآيات بالستين, ما آية ده بيقرأ بالأجزاء مش بالآيات يا إخوان, ده أجزاء. لو أن الإنسان مثلا في صلاة التراويح وكذا الأمر واسع, كانوا يعتمدون على العصي, لكن في الفرائض هذا خلاف السنة مئة, بهذا بدعة بدعة بدعة, لا يقال خلاف الأولى بدعة, لأنه دلالة الناس على غير طريقة النبي في العبادة والطاعة. هذا يقرأ بالصور بالأجزاء جزئين ثلاثة. النبي أطول صلاة يصلي فيها كما ذكر الصحابة عنه يقرأ بالستين إلى المئة, الآية يعني ستين إلى المئة, ده هذا فيما يطيل, لكن كان يراعي الناس. ونقول الذين يصبرون وراءه لا يصبرون صبر السنة, وإنما يصبرون لأنهم فهموا أن هذا هو الأفضل والأولى, أقنعوهم بهذا, أقنعوهم أن هذا هو الأفضل فبيصبر, وإلا هو أصلا يتمنى أن لو قصر به شيخه, لكن هو أفهم هذا وعار عليه أن يخالف أولات المسجد, وقد عرف أنه من جماعة المسجد, فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه بدعة لا شك أنها بدعة, بدعة مسألة الإطالة بالأجزاء في سير الصلاة هذه بدعة, لكن النبي ما كان يفعل هذا خاصة. والإطالة اللي عند السلف ما هي؟ كل الإطالة الواردة بالأجزاء في النافلة, كحديث ابن مسعود, حذيفة, حديث عائشة رضي الله عنها, إنما في الفرائض هات كده قراءة النبي, ما أطول ما كان في الفرائض هات, نقرأ في السلف يعني سورة يوسف على ركعتين, يعني نصف جزء أو خمسة أرباع, ودي أحيانا ودي أحيانا, لكن المعتاد من الستين إلى المئة في أطول صلاة. ثم الطور, مرسلات, يعني قاف, القمر, ودي أمر يعني الحمد لله عند الناس خفيفة, ما تقرأ الرحمن تقرأ الواقعة, يعني أمر, لكن الاعتياد هذا الذي عليه هذا الرجل هذا بدعة. لكن الإخوة مولعون بإيه؟ بالإعجاب بكل جديد, هذا بدعة. ولهذا هو اختار عليهم أيضا قراءة سورة ياسين يوم الجمعة, والمرور على الناس وسؤال قرأت ياسين كم مرة, فهو رجل وإن كان عنده عبادة لكن ما عنده سنة, ليس عنده اتباع, ربط هذه العبادة بالسنة, ربط العبادة بالسنة, ولذا يربي هذا على هذا الأمر. وتجد عنده السبح, موجود السبح, كل واحد ماشي بسبحة وعمامة, سبحة وعمامة. نعم, طيب نكتفي بهذا القدر, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.